العربي الجديد بودكاست. علي بن الجهم نديم الخليفة الذي انتهى في سجنه. شاعر ازدهر شعره في بلاط الخلفاء العباسيين وظل على مدحهم إلى أن نكب فنفي وصلب، هو الشاعر علي بن الجهم بن بدر أبو الحسن. وقد اختلف في أصله، إلا أن المرجح هو ما أشار إليه في شعره عندما قال:
مذهبي واضح وأصلي خراسان وعزي بعزكم موصول.
والمرجح أن أباه الجهم رحل عن موطنه خراسان قاصدا بغداد طلبا للرزق، فتسلم وظائف مهمة في الدولة العباسية، وهذه إحدى العوامل التي جعلت عائلة الشاعر ثرية ومن علية القوم. بدأ تعليمه في الكتاب، غير أنه كان مشاغبا يملأ الدار على أبيه عبثا ولعبا، فلجأ الأب إلى معلمه.
يا شيخنا، إن هذا الولد قد أرهقني وأتعبني بشغبه، لعلك تجد له حلا.
وما الحل في رأيك؟ فإنه كثير الحركة حتى هنا بين الأولاد.
لعلك تحبسه هنا في الكتاب فلا يخرج تأديبا له.
حسنا، لعله يتعلم الهدوء قليلا.
أيحبسني وأنا ابنه؟ كيف ذلك؟ يا الله، ما العمل الآن؟ كيف أخرج؟ ليس لي إلا أمي ألوذ بها وأكتب لها فأستعطفها. يا أمة، أفديك من أمي، أشكو إليك فظاظة الجهم. قد سرح الصبيان كلهم وبقيت محصورا بلا جرم.
أتحبس ابني يا رجل؟ بأي قلب؟
من يسمعك يظن أنني قد وضعته في الأسر، إني أؤدبه يا امرأة.
بالله عليك سرح، فلا طاقة لي باحتمال توسله.
أعجبك توسله لك وهجاءه لي، أليس كذلك؟
بالله عليك، إنه صبي صغير.
حسنا، سأحدث المعلم بأمره.
بدأ الشاعر علي بن الجهم مرحلته التالية بالتوجه إلى المساجد لينهل منها علوم الدين، فنشأ على ثقافة دينية، كما قصد حلقات الشعراء ليصقل موهبته، فحضر إنشادهم الشعر ومناقشاتهم ومناظراتهم حتى صار بصيرا بالشعر. وفي هذه الحلقات تعرف إلى كبار الشعراء من معاصريه، وكان أهمهم الشاعر أبا تمام الذي جمعته به علاقة ود صافية. وعندما مات أبو تمام رثاه ابن الجهم.
غاضت بدائع فطنة الأوهام، وعدت عليها نكبة الأيام، وغدا القريض ضئيل شخص باكيا يشكو رزيته إلى الأقلام. وتأوهت غرر القوافي بعده، ورمى الزمان صحيحها بسقام. أودى مثقفها ورائد صعبها، وغدير روضتها أبو تمام.
وذلك على عكس ما ذكر من علاقته بالشاعر البحتري، التي بدأت باصطناع الود ومذاكرة الشعر في بلاط المتوكل، ثم ما لبث أن ذكره البحتري بطائفة من قصائد الهجاء. أقبل الشاعر على الخلفاء العباسيين يمدحهم ويتقرب منهم، فيقبل على الواثق والمتوكل والمعتصم الذي قال فيه:
وأنت خليفة الله المعلى على الخلفاء بالنعم العظام، وليت فلم تدع للدين ثأرا، سيوفك والمثقفة الدوام. ليهنك يا أبا إسحاق ملك يجل عن المفاخر والمسامي، لسيفك دانت الدنيا وشدت عرى الإسلام من بعد انفصام.
غير أن الدنيا فتحت له أبواب العطاء والرفعة في المكانة في عهد الخليفة المتوكل، ونقلت عنه قصته معه في أول دخول له عليه.
مولاي الخليفة، الشاعر علي بن الجهم يريد المثول بين يديك.
أدخلوه.
أمر مولاي.
مولاي الخليفة، لو أذنت لي بأن أدلي ما في جعبتي مما خطر لي في مدحكم.
هات ما عندك.
أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا، من كبار الدلا كثير الذنوب.
ماذا يقول؟ ما هذا؟
ما هذا الشعر؟ يشبه الخليفة بالكلب.
لا تتعجبوا، فإنه جاء بأجمل وصف قد يراه الأعرابي، فهو لا يعرف وفاء أفضل من وفاء الكلب. أيها الحارس، احرص على تخصيص منزل له في قصر منيف تحيط به الحدائق الغناء والزهور الباسمة بين القيان والطبيعة اللينة، ليهذب من خشونته.
أمر مولاي.
ماذا يا ابن الجهم؟ أكتبت ما يثلج الصدر؟
أجل يا مولاي، لو أذنت لي فأقول.
أتي ما عندك.
عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمر.
على أن في هذا الخبر أخذا وردا من حيث نسبته إلى ابن الجهم، والمتفق عليه أن المتوكل قربه منه وصار صديقه الذي يطلعه حتى على أسراره ويغدق عليه ما لا يغدقه على بقية الشعراء. فتذكر الأخبار أن ابن الجهم دخل على المتوكل وكان بيده درتان نفيستان يقلبهما المتوكل بين يديه تعجبا واستحسانا:
يا علي، إن أنشدتني ما يسر خاطري فإني معطيك واحدة من هاتين الدرتين.
ملك أعدته الملوك لخوفها ورجائها، ما زال مذ ولي الخلافة وارتدى بردائها، متوكلا فيها على من خصه بسنائها، تدنيه أمة أحمد للثأر من أعدائها.
لا فض فوك يا علي، خذ إحدى الدرتين، هي لك مكافأة على ما أجدت وأطربت سمعي بقوله:
الملك فيه وفي بنيه ما اختلف الليل والنهار، يرجى ويخشى لكل خطب كأنه جنة ونار، يداه في الجود ضرتان عليه كلتاهما تغار، لم تأتي منه اليمين شيئا إلا أتت مثله اليسار.
هاك الدرة الثانية، لا بارك الله لك بها.
ولكن مثل سيرة أي شاعر قربه ملك أو خليفة أو أمير كان مصيره الوشاية. أثارت الصداقة بين الشاعر علي بن الجهم والمتوكل غيرة الكثير من أعدائه، ما دفع ثلة من الشعراء يقال إن البحتري واحد منهم للوشاية به عند المتوكل.
مولاي الخليفة، إنك لا تدري ما الذي يسيء إليك به ابن الجهم. تقربه منك جعله يتطاول على ما ليس له.
أفصح أيها البحتري، ما الذي تريد قوله؟
أريد أن أخبرك بأفعاله التي يقوم بها باسمك.
ما هي؟ قل.
إنه يا مولاي، إنه
قلت لك قل.
إنه يلاعب خدم القصر ويقرصهم ويغمزهم، كما أنه كثير الطعن عليك والعيب لك والإزراء على أخلاقك. وبلغت أقواله ما بلغت يا مولاي، باتت حديث الناس، وأنت ما زلت على صحبتك ما من ناصح ينصحك خوفا من غضبك.
هكذا إذن بعد كل ما قدمته له من حسن الصداقة؟ أيها الحراس، اقبضوا على ابن الجهم هذا وضعوه في السجن فورا.
بعد أن كان ابن الجهم الصديق المقرب للمتوكل بات أسيرا في سجونه يستعطفه ليخرجه من محنته.
قالت حبست فقلت ليس بضائر، حبسي وأي مهند لا يغمد. صبرا فإن الصبر يعقب راحة، ويد الخليفة لا تطاولها يد. ما كان من حسن فأنتم أهله، طابت مغارسكم وطاب المحتد. إن الذين سعوا إليك بباطل أعداء نعمتك التي لا تجحد.
ولكن لم يكن السجن كافيا بالنسبة لمبغضيه.
مولاي الخليفة، هذا الذي يستعطفك في أشعار تصلك إنما يتعرض لك بأشعار تنتشر بيننا ولا تصلك يا مولاي.
والله لأنفينه إلى بلده الذي يفخر به، إلى خراسان. اكتبوا بأن يصلب هناك يوما إلى الليل مجردا.
ما ضره أن بز عنه لباسه، فالسيف أهول ما يرى مسلولا.
خرج ابن الجهم من منفاه، وآخر ما ورد من أخباره أنه مات وهو خارج من حلب للغزو، فخرجت عليه وعلى من كان معه جماعة من بني كلب، أغارت عليهم فقاتل إلى أن جرح.
أزيد في الليل ليل أمسال بالصبح سيل، ذكرت أهل دجيل وأين مني دجيل.
مات الشاعر متأثرا بجروحه، وعندما نزعت عنه ثيابه للدفن وجد معه رقعة مكتوب فيها:
ورحمتاه للغريب في البلد النازح ماذا بنفسه صنعا، فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا. كان عزيزا بقرب دارهم حتى إذا ما تباعدوا خشعا، يقول في نأيه وغربته عدل من الله كل ما صنعاه.